الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، هذه أسئلة وردت على محاضرة موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين بين الغلو والجفاء. يقول السائل: ذكرت من صور الجفاء في موالاة المؤمنين التعاون مع العلمانيين والحداثيين وأصحاب النحل المكثرة باسم صنم الوطنية، فليفهم من هذا أنه لا يجوز التعاون معهم بأي صورة من الصور؟ الجواب لا. المراد بما ذكرت في المحاضرة بأن تذوب الفوارق بين الإسلام وبين الكفر، وبأن يترك الإنسان الإنكار على العلمانيين والحداثيين وأصحاب النحل المكثرة، بحيث لا ينكر عليهم باسم الوطنية، فيظن أن الوطنية تستلزم السكوت عن المنكرات، وتستلزم السكوت عن الرد على أهل البدع، فضلا عن الرد على الكفار أو عن شبهات الكفار أو المرتدين كالعلمانيين وغيرهم. فهذا هو المنهي عنه. أما أن يتعاون الإنسان مع هؤلاء لمصلحة عامة، كان يكون مثلا في مجلس من مجالس النيابية مثلا، فتكون هناك مصلحة عامة للمواطنين، والمواطنون يشملهم هؤلاء، كل هؤلاء يدخلون باسم المواطنين، فتكون مصلحة عامة، قضية عامة تعم جميع أهل هذا البلد، فلا بأس حين ذمن التعاون معهم، بشرط أن لا يكون في هذا تمجيد لهم ولا تزيين لباطلهم، بل يكون أمرا خاصا، فهذا لا بأس به. بل الله تبارك وتعالى قال في حق المنافقين في سورة هذا، قيل تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، أي أن الله عز وجل قال للمؤمنين: قولوا لهم إما أن تقاتلوا في سبيل الله إن كنتم مؤمنين، أو على الأقل لو كنتم غير مؤمنين أن تدفعوا عنا، لأن الضرر علينا واحد، الضرر علينا واحد. فلا مانع من التعاون مثلا في أمر لا غضاضة فيه على الإسلام، لكن بشرط ألا يكون فيه إقرار على السكوت عن منكراتهم أو عن بدعهم أو عن ضلالاتهم، فهذا هو المنكر. لأن المقصود أن بعض الناس اليوم، بعض الدعاة أو بعض الناس باسم الوطنية يقول: نسكت عن أهل البدع ولا نتكلم فيهم. لماذا؟ لأننا مواطنون، والمواطنة تقتضي السكوت عن هؤلاء وعن أفكارهم، فلا تجد لهم نشاطا في الرد على العلمانيين وعلى الحداثيين أو على أهل البدع المكفرة أو على غيرهم. وفي الوقت نفسه قد تجد عندهم نشاطا محموما شديدا مبالغا فيه أحيانا على الرد على بعض الجماعات المنحرفة عن جادة السنة. ولا شك أن الواجب أن يرد على الجميع، وأن لا يسكت عن منكر، بل يرد على الكافر، ويرد على العلماني، ويرد على الإخوان، ويرد على كل صاحب ضلالة، لكن يرد بقدر ما أخطأ، ولا بد من النظر في المصالح والمفاسد. بمعنى أن لا نشتغل في الرد مثلا على بعض الجماعات المنحرفة بما يقوي العلمانيين، فيصير بعض الدعاة يتخذون سلما ومطية يتوصل بها العلمانيون لمقاصدهم. وهذا واقع، أن العلمانيين اليوم يوظفون حرب بعض الجماعات كالإخوان وغيرها، يوظفونه في حرب الإسلام. فإذا تأمل الإنسان واقع هؤلاء يجد أن هؤلاء العلمانيين والحداثين وغيرهم إنما يريدون حرب الإسلام، ولا يقصدون جماعة معينة. فلا شك أن الرد على الإخوان وعلى غيرهم أنه حق، ولا بد من بيان باطلهم والرد على أطروحاتهم وعلى أفكارهم وعلى ما يدعون إليه من الثورة والإثارة، لكن في الوقت نفسه لا يتركوا من هم أشد منهم خطرا، وهم الكفار من اليهود والنصارى أو من العلمانيين والحداثيين ومن غيره من النحل المكفرة الذين يشتغلون بسب الصحابة والطعن في القرآن وأمهات المؤمنين ونحو ذلك، بل يرد على هؤلاء وهؤلاء، ولا نكون إمعة يخدعنا هؤلاء العلمانيون فنسلك سبيلا واحدا ونفتح بابا يلج منه العلمانيون. هذا هو المراد. فهذا نوع من أنواع الغلو، بل يجب رد على هؤلاء وهؤلاء. أما أن نتعاون معهم في مصلحة عامة، في قضية عامة، لأن الاشتراك لو كانوا في مجلس النيابي مثلا، الكل باسم يشاركون الآخرين في قضية عامة باسم مجلس الأمة أو برلمان وما شابه ذلك، وليس باسم الوطنية العامة. قد تكون وطنية لتسمى معهم في عدو خارجي يريد الكيد بنا، فلا مانع حينئذ، لا مانع حينئذ، ومع ذلك لا يجوز الاعتداء عليهم، لكن أن نسكت عن أفكارهم وأن لا نحذر من أطروحاتهم هذا لا يجوز، لا يجوز، بل يجب بيان خطرهم والتحذير منهم وتحصين مجتمعي من أفكارهم، هذا هو المراد. يقول السائل: هل الدعوة للولاء والبراء تستلزم أو يستلزم عدم معاملة الكفار وتبادل المصالح معهم أو ظلمهم والإعداء عليهم؟ نقول لا، احنا كما ذكرنا معاداة الكافرين لا تعني ظلمهم والتعدي عليهم واستباحة دمائهم وأموالهم، أي من كان معصوما منهم، بل الرسول عليه الصلاة والسلام عاد الكفار وأمر بذلك وصالح المشركين، صالح اليهود في المدينة وصالح أهل خيبر على شطر ما يخرج منها، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم صالحوا. والعلماء يعقدون بابا في كتب الفقه في كتاب الجهاد يسمى بباب الهدنة، وقد يسمى بباب الصلح أو باب الموادعة، والمراد بذلك أن يصالح المسلمون الكفار على مصلحة عامة ولا يكون فيها غضاضة على المسلمين. فلا مانع من التجارة بين المسلمين وبين الكفار، لكن مع إظهار البراءة منهم، فأن نظهر البراءة منهم وأن نعتقد وأن نبين إسلامنا وأن نتبرأ من عقيدتهم وأن ندعوهم إلى الإسلام، أن يكون في قلبنا رحمة لهم. فلا يعني أننا إذا أمرنا بالبراءة من الكفار أن نظلمهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، بل اليهود والنصارى عندما رأوا عدل الإسلام مع أنهم ألزموا بأحكام الصغار والذل وأمروا بأن يغيروا لباسهم وأن يغيروا مركوبهم وأمور التي ذكرناها في أحكام الصغار، ومع ذلك أسلموا لأنهم رأوا عدل الإسلام. وهذا قد ذكر في التاريخ عن كثير من النصارى أنهم قالوا: عشنا عدلا لم نشهده مع من هم معنا في الدين، اليهود والنصارى. وذلك كان كثير منهم لا يريد الهجرة بل بقي في الشام وبقي في مصر لأنه رأى من عدل الإسلام ما دفعه إلى الإسلام بعد ذلك. فالإسلام بحمد الله دين عدل وجاء مضبوطا، فكما ضبط الإسلام أبواب الإيمان ضبط أبواب الصلاة، وكما ضبط أبواب الصلاة ضبط أبواب الجهاد، فجعل العلاقة بين المسلمين الكفار مضبوطة محكومة. حتى الجهاد، الجهاد فيه أحكام كثيرة مفصلة في كتب الفقه، لا يقتل فيها وليد ولا تهدم صومعة ولا يقص فيها شجر ولا يحرق فيها بنار وغير ذلك مما كان يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ونهى فيه عن الخيانة، وقال: من أخفر مسلم ذمة مسلم لعنه الله، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا أحكامه كثيرة مشهورة. فالمراد بذلك أن نبغض ما هم عليه من الكفر وأن ندعوهم إلى الإسلام وأن نعلن البراءة منهم، ولكن لا يعني أن نظلمهم بل نعاملهم بما يستحقون المعاملة به. يقول السائل: هل أحكام الصغار تنطبق على واقعنا أم هي خاصة في زمن القوة؟ أحكام الصغار التي ذكرناها والتي اشترطها عمر رضي الله عنه وأجمع عليها الصحابة، هذه إنما تفعل عند العجز، لأن القاعدة أنه لا واجب مع تفعل عند القدرة، لأن القاعدة أنه لا واجب مع العجز، فاتقوا الله ما استطعتم. فمتى ما استطاع الحاكم المسلم في أي وقت أن يقيم وأن يلزم الكفار اليهود النصارى في بلاده، المراد به أهل الذمة، لأن هذه الأحكام الصغار ليست في حق المعاهدين ولا في المستأمنين، أي إذا جاء مستأمنا دخل بلاد المسلمين بأمان ولا يتخذها وطنا، أو كان معاهدا وزار بلادنا كان بيننا وبينه عهد، هذه الأحكام لا تلزمهم، إنما هذه الأحكام تلزم من كان يستوطن بلاد الإسلام، أي يتخذ بلاد الإسلام وطنا هي وطنهم. فهذه متى ما استطاع الحاكم أن يلزم أهل الذمة بها ألزمهم، فإن عقد الذمة لهؤلاء الذين يستوطنون بلاد الإسلام يقوم على أمرين: على أداء الجزية وعلى التزام أحكام الإسلام ومنها أحكام الصغار. ولذلك هذا يجب عند القدرة، فمتى ما كان الحاكم قادرا وجب عليه أن يأخذ منهم الجزية وأن يلزمهم بأحكام الصغار. لكن إذا ضعف المسلمون وعجزوا عن ذلك لضعفهم وقوة الدول الكافرة وخشوا من أشياء يعني فيها مفسدة، حينئذ يسقط عند العجز فلا واجب مع العجز، لكن متى ما قدر الحاكم وجب عليه أن يقيم هذه الأحكام لأنها واجبة. السؤال الرابع يقول: ما الرد على الذين يهولون من عقيدة الولاء والبراء؟ يعني بعض الناس اليوم يهون من عقيدة الولاء والبراء، وهو الذي ذكرنا إليه وأشرنا إليه، والمراد بذلك أنه ربما يهون لأجل حرب جماعة منحرفة، فتجد مثلا في حرب جماعة من الجماعات الإسلامية المنحرفة عن جادة السنة يهون من الولاء والبراء، بمعنى أنه يقول: لا نتكلم عن العلمانيين، لا نتكلم عن الحداثيين، لا نتكلم عن الماسونيين، لا نتكلم عن هؤلاء الذين يدعون إلى هذه الأفكار التي تخالف الإسلام صراحة، وإنما نشتغل بحرب هؤلاء، فيحصر الفكرة أو يحصر الدعوة أو الحرب والإنكار على هؤلاء، ويتقوى في نفس الوقت أولئك بل نجمع بين هذا وهذا، ننكر على العلمانيك وننكر على الإخواني وننكر على كل، والأشعري وكل، والصوفي وكل مبتدع، كل من خالف، بل حتى العاصي ننكر عليه، حتى أهل المعصية وأهل الزنا وأهل الرقص والغنى وغير ذلك ننكر عليه، وإنكار كل منكر بقدره. أما أن ننكر على بدعة يتقوى بإنكار لها يتقوى أهل الكفر وأهل الشرك، لا، بل ننكر على هذا بقدره بحيث لا يتقوى الآخر، وننكر على الآخر. فبعض الناس أصبح يهون يقول لا تتكلم، لأن الناس اليوم أصبحوا بعض الدعاة يتكلمون باسم الوطنية، فيظن أن الوطنية تعني السكوت ومداهنة الكفار ومداهنة العلمانيين ومداهنة الحداثيين ومداهنة النحلة التي الكفرية كالقبورية وغيرها باسم الوطنية. وذلك تجد يمدحون الشخص بأنه وطني، وهذا حساب وطني، وهذا خلاف ما أمرنا به، إنما يمدح الشخص بمتابعة الكتاب والسنة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سواء كان من بلدنا أو غير بلدنا، فالميزان عند الله عز وجل هو التقوى، وهو الاتباع والاقتداء والسير على منهج السلف، هذا هو الميزان. أما أن يكون وطنيا فقد يكون الوطني أو من كان معنا مواطنا، قد يكون يهوديا، نصرانيا، مشركا، قبوريا، ملحدا، من عبدة الشيطان، فليعني ذلك باسم وطنيا أن نسكت عنه؟ لا، بل يجب الإنكار على الجميع على حسب القدرة، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فأما أن نهون من هذا الأمر لأجل حرب جماعة معينة وما شابه ذلك، ولا شك أن هذا يسلكه بعض الناس وهو خطأ، بل يجب التزام الولاء والبراء، لأنه من أصل الإسلام لا من فرعه. نعم، كان هناك سؤال آخر غير مكتوب ولا نكتفي بهذا؟ طيب، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.